اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله الناظر لحال العباد يرى أن الغالب قد ابتعدوا عن رب العباد قد رضوا بعرض قليل وبمتع زائلة وقطعوا الأسباب فيما بينهم وبين رب الأرباب ترى العبد يلجأ إلى عبد وقد يذل بين يديه ويأنف أن ينكسر أو يذل بين يدي الملك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإن الذل للعباد كسر للنفس وقد يأتي العبد رغبته وقد لا تؤتى أما الذل لله عز وجل علو ورفعة كلما تعلق القلب بالله عز وجل كلما على العبد على العباد وكلما نزل العبد إلى عبد من العباد كلما ذل ولا يزال العبد ينقلب أو يتقلب من ذل إلى ذل حتى يصير ذليلا قد انقطعت الأسباب أيها الأحباب ربنا تبارك وتعالى جعل العباد جعل خلقه على هذه الحياة أو في هذه الحياة جعلهم في مراحل ابتلاء وفي مراحل امتحان امتحنهم بالضيق والسعة، بالشدة والرخاء، جعل هذه الدار لا مأوى لأحد فيها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العقلاء هم الذين عقلوا عن الله عز وجل أمره، والأغبياء هم الذين تنكبوا الطريق وعاشوا في الدنيا عيش البهائم، ويا ليتهم صاروا كالبهائم. فإن البهائم في هذا اليوم العصيب وفي هذا الكرب الشديد يقع قصاص، يؤخذ من الشاة القرناء للجلحاء قصاص، إلا أن الله عز وجل لا يعذبهم، يقول لهم كونوا ترابا. يرى العبد ذلك فيتمنى أن يكون بهيمة، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن عز العبد ورفعة العبد أن يتعلق بالله عز وجل، وأن يقطع تماما أواصر الخلق، أن يكون القلب بكليته مع الله عز وجل، لا يلوذ إلا بجنابه، ولا يناجي إلا هو، ولا يقترب إلا منه. إبراهيم عليه السلام كان أمة، كل أهل الأرض كانوا في جانب، وإبراهيم عليه السلام كان في جانب آخر. آل به الحال والمآل أن جمع الملك قومه جميعا بقول واحد على حرق إبراهيم، وأججوا نارا، حبس إبراهيم عليه السلام وجمع ما يؤجج به النار، قيل 40 يوما، كل من في المدينة يجمع النار لإبراهيم، ثم يلقى إبراهيم عليه السلام في النار، لا يوجد واحد يرفض ما حدث لإبراهيم عليه السلام، واحد ينظر أبوه فيراه وهو يلقى في النار، لا يتكلم ببنت شفة، يلح جبريل عليه السلام كما في بعض الآثار، وإبراهيم ملقا في النار، يا إبراهيم جبريل، ليس أحد من الخلق، يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول عليه السلام أما عندك أو لك فلا، وأما لله عز وجل فنعم. بذلوا الأسباب لحرق إبراهيم عليه السلام، فإذا بالملك يقول للنار افقدي خصائصك، هي نار مستعرة أججت على إبراهيم عليه السلام، فيقول الرب خالق النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتتحول خصائص النار لا محرقة ولا باردة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيخرج إبراهيم عليه السلام قصارى ما يفعله الأب حينما يرى ولده، خرج من النار سالما، قال ما أعظم إلهك يا إبراهيم، وما تابعه، وما تابعه وهو الأب. ومن ثم مشهد آخر على الجانب الآخر، أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه فيراه الأب يهرول، يرى منزلا خلاف المنزل ويرى موضعا خلاف الموضع. يا إبراهيم أما الآن فلا أعصيك أبدا. حينما عاين ما لم يكن في حسبانه ورأى ما كان لا يتصوره، أما الآن فلا أعصيك أبدا. فيتوجه إبراهيم بعاطفة الابن على أبيه ويقول ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أن يكون في النار. فيقول الرب سبحانه وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم انظر، فينظر إلى أبيه فيراه قد تحول إلى زيخ ضب أو إلى زيخ متلطخ بعذرته أي بمخروجه وما خرج منه من قبيح، ثم يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار. أيها الحبيب، تعلق الأنبياء جميعا بالله عز وجل، ولم تكن الحياة للأنبياء وأقول للأنبياء على ما نتخيل من رغد عيش وطيب مقام وسعة رزق أبدا. كانوا على حالة من الشدة والصعاب. حينما ترى النبي يطوف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وهو راض بقسم الله عز وجل له. خرج إبراهيم عليه السلام من العراق واتجه إلى الشام وما تابعه أحد إلا امرأة زوجه سارة، ما تابعه أحد. لقي لوط في الطريق وكان قريبا له، دعاه إلى الله عز وجل يا لوط تابع، فتابعه لوط. فكان من رحمة الله بلوط لمتابعته لإبراهيم أن صار نبيا. انتقل إبراهيم إلى أرض الشام، لاقى ما لاقى، ذهب إلى مصر، لاقى ما لاقى، إلى أن لقي الله عز وجل. صعاب بعد صعاب، ومحن بعد محن، وبلايا بعد بلايا. وكما تعرفون امتحن في ولده الذي جاء بعد 80 من العمر أن يذبحه. وإذا انتقلت إلى نبي آخر موسى عليه السلام، لما تربى في بلاط فرعون وكان يعرف بابن الملك، نشأ في رغد ورفاهية من العيش، تنعم في ملك فرعون بكل نعمة، ذاق لذة العيش. لما قتل القبطي وأيقن الفرعون أن موسى خطر واجتمع الملأ لقتل موسى عليه السلام، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إلى أين يخرج؟ إلى أين ينطلق؟ إلى أين يسير؟ هام على وجهه وانطلق. ظل يمضي ويسير الأيام والليالي إلى أن وصل إلى مكان لا يعلمه إلا الله. فإذا هو بمكان رآه آمنا ورأى جملة من رعاة الغنم يجتمعون حول ماء يريدون دفعة بعد دفعة. استقر في هذا المكان قليلا بلا طعام بلا شراب بلا كساء، ذاق سفرا بعيدا من مصر إلى قرب حدود الشام، سيرا على الأقدام وهو خائف يترقب، ليس سيرا عاديا. أو مشيا وهو آمن، لا، وهو خائف يترقب ينظر خلفه هل يتبعه أحد. إلى أن وصل إلى المكان أحس بالجوع، أحس بالجوع، سفر طويل، فاستغاث بالله عز وجل، استغاث بالله عز وجل بأدب: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما قدم الفقر قبل الطلب، يعني ما ذكر الحاجة، إنما عظم السؤال قبل ما يطلب أو قبل الطلب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أني فقير لما أنزلت إلي من خير. وهو جالس وجد امرأتين تزودان، أي معهما زود من الغنم، ينتظران سقي الماء، فرق لحالهما ثم سألهما قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل استروح. قيل: آكل من عشب، من عشب مجاور لمورد الماء واستروح قليلا. ذهبتا أي البنتان إلى أبيهما وأخبراه الخبر. تعجب الأب من سرعة العود، فكانتا لا يسقيان إلا بشق الأنفس، ولا ترد الغنم إلا عند آخر النهار، فتعجب من سرعة مجيئهما فقص عليه الخبر. فأرسل واحدة منهما ليتعرف على هذا الرجل، وكان شيخا كبيرا مسنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، نظر إليها موسى عليه السلام نظرة ثم غض بصره، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا لها من نعمة، بعد طول سفر وبعد شدة جوع وبعد عظيم تعب وعناء. فانطلق، يقول المفسرون: فلما قام قال لها: اتبعيني، أي كوني خلفي، خشية أن يرى منها شيئا، فإن ضللت الطريق فاقذف لي قذفة حجر أو رمية حجر. ذهب موسى عليه السلام فقابل الشيخ وقص عليه القصص، وما زال موسى خائفا، ما زال خائف، يظن أن فرعون يتبعه، ويظن أن جنوده خلفه. فلما قص على هذا الرجل القصص قال: لا تخف، نجوت، لن يصل فرعون إلى هذا المكان، نحن في منطقة خارج حدود فرعون وملك فرعون. وقعت أشياء، فكان منها أن إحدى بنات الرجل قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فزع الرجل، عرب أقحاح عندهم من الغيرة، كيف تصفين رجلا وتقولين هذه الصفة؟ قوي أمين، فما أعلمك هذا؟ فقصت عليه الخبر. أما من قوته فحمل الحجر بمفرده، أي الذي يوضع على البئر، لا يحمل إلا العشرة من الكبار الأقوياء. وأما أمانته فقصت عليه الخبر، عندما رآني غض بصره، ولما سرت سار قدام وأنا خلفه، فاطمأن الأب. هنا أحس هذا الرجل، قيل هو شعيب وقيل غيره، وقيل اسمه شعيب بخلاف شعيب الأول، هذا الرجل الصالح أحس بقيمة من دخل عنده ومن جاء. والناس الأبرار الأتقياء يكتشفون المعادن. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أن أزوجك واحدة منهن أو منهما، شرط أن تأجرني ثمانية حجج، أي أن تعمل عندي راعي لأغنامي وتسقي إبلي وترعى حالي مدة 8 أعوام، 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، أي في 2. أما 8 واجب، أجبره أو أوجب عليه 8 وخيره في 2. فموسى عليه السلام وافق. تخيلوا حال ملك تربى في بلاط الملك وعاش عيشة الملوك ويتحول إلى راعي غنم، يتحول إلى بيئة جرداء قليلة الماء قليلة النماء. ووفى موسى عليه السلام، قضى 8. سأل رجل يهودي سعيد بن جبير فقال كم أتم موسى، 8 أم 10؟ فقال لا أعلم. ثم سأل ابن عباس فقال كم أتم موسى، قال أتم خير الأجلين 10. فرجع فأخبر اليهودي فقال صاحبك أعلم منك، قال أعلم وأجل. وقضى موسى الأجل وأتمه تماما وكمالا، ثم عاد بزوجه. هذا حال الأنبياء، هذا حال الأنبياء من تعب وكد، من ضيق عيش، ومن صعاب في دنيا زينت لغيره. فرعون في قصره وملكه يتنعم بكل لذيذ، ونبي الله موسى عليه السلام يتغرب 10 أعوام بين شدة وتعب وضيق عيش إلى أن يرجع. وفي أثناء رجوعه يرى نارا وهو وزوجه في شدة من البرد والصقيع، فلما رأى النار أراد أن يعرف الخبر، عسى أن يرى هاديا للطريق أو أن يأتي بجذوة من النار يستدفئ بها هو وأهله. فإذا بالله عز وجل يكلمه، هيئ موسى عليه السلام لأعظم مهمة، لأعظم مهمة، أن يدعو الفرعون إلى الله عز وجل، ولا تهتز فيه شعرة. بعد النعيم شدة، وبعد الشدة قرب، أي من الله عز وجل. طلب موسى من ربه أشياء وأعطاه الله عز وجل هذه الأشياء، وأمره أن يسير إلى فرعون حتى كان هلاك فرعون على يد نبي الله موسى عليه السلام. أيها الحبيب، انقطعت الصلة بين غالب العباد ورب العباد، صارت الدنيا مهذبة، هدبت لأهلها وسهلت لهم. ترى العيش وإن كان فيه رغد إلا أن ضيق النفوس وفساد القلوب جعل من العباد أن يقول هل من مزيد. ترى الأسباب عمت وشغلت العباد، فالكل مشغول، مشغول بعيش طعام والملبس والمشرب والمسكن والأبناء والذرية، شغلوا بما لا ينشغل به عاقل، بمعنى أن ترك الآخرة لدنيا عرض من السفة. الذي يرزق هو الله، والله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالانشغال الزائد بالدنيا وترك أمر الآخرة المغيب عند الكثير جهل وحمق. إن ربنا تبارك وتعالى ذكرنا بحال الأبرار الأتقياء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طول عبادة طول سهر ينظرون إلى أحوالهم وذنوبهم وطاعاتهم وقرباتهم ويتقربون إلى الله عز وجل ويسيرون إليه بالليل والنهار لا يغيبون عن الله عز وجل أبدا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربي. إن العاقل إن قرأ هذه الآية أيقن تماما أن العبادة وأن الطاعة وأن القرب من الله عز وجل مجلبة للرزق الحلال لسهولة الرزق الحلال لوصول الرزق الحلال إلى صاحبه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الدنيا والآخرة جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان في كنف الله عز وجل على وسمى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش عيشة عجيبة ذاق طعم المنع والحرمان أي الحرمان الدنيوي. ما ذاق خبزا رقيقا دقيقا نقيا قط. ما كان طعامه إلا حفن من شعير وإن كان طحن ومزج بالماء طعام جاف شديد. وكانت تمر به الأيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجد الطعام. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إما في ساعة إما من الليل أو النهار خرج فلقي أبا بكر وعمر فسألهما ما أخرجكما لما خرجتما فقال الجوع. ما خرج أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ما أخرجهما إلا الجوع لا يجد كسرة خبز تجعلهما يبقيان في بيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. هذه أو هذا الموقف لم يمر على عمر سدى. أعقلوا كيف أن العقلاء تعلموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. نظر عمر لحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من بر أو شيء. هذا الموقف كان قدام عين عمر. لحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وما هدبت له الدنيا ولا ذاق لها طعم أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها ما ذاق خبزا مرققا قط وما عرفت هي الخبز المرقق إلا بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين. ما ذاق خبزا مرققا قط. أين عقل عمر وقلب عمر لما فتحت الدنيا على المسلمين؟ أطنان من الذهب أموال الدنيا سيقت إلى المدينة الطعام أجاود الطعام يصل إلى المدينة. عمر نظر إلى الحالة التي خرج عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلزم المنهج. ما كان يفصح عن هذا إلا إذا استنفر من زوجه من ولده من الناس. يا أمير المؤمنين وسع على نفسك. ما كان طعام عمر بعد أن فتحت الدنيا إلا طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قبل أن تفتح الدنيا، يقول إني وجدت صاحبي على جادة وأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. تعلق القلب بالله عز وجل أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. علق قلبك، اجعل وشائج قلبك لله عز وجل وبالله فقط. روى الترمذي بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال ما دون سن البلوغ، صبيان صغار، كيف يتعاملون مع الدنيا؟ كيف يتعلمون من الدنيا؟ يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في نفسك، في دينك، في بيتك، في آلك، في ذاتك، في كل شيء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كم من داع يدعو يا رب ولا يستجاب له، كم من مكلوم، كم من مصاب يدعو ولا يستجاب له، لأن الغالب رتعوا في حرمات الله عز وجل. وفي الحديث عند مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إياك ثم إياك أن تأتي مخلوق تسأله، إياك ثم إياك أن تأتي مخلوق تسأله. جرب جناب الله عز وجل، جرب. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فلنعظم السير إلى الله عز وجل، ولنعظم القرب منه. قربك من الله عز وجل عز، وبعدك عن الله عز وجل ذل. وإذا ذل العبد لعبد انتكس، وإذا ذل العبد لله عز وجل علا وارتفع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العزة والعلو، تعلموا أن الدنيا مزرعة وأن الآخرة هي دار الحصاد، فتقلبوا وتقلبت بهم الأيام والسنون وهم ثابتون ماضون على طاعة الله عز وجل. قد يبتلى العبد بالغنى يكون كثير المال وتفتح له الدنيا، وقد يبتلى بالفقر وقد يتغير الحال على الأول فيصبح فقيرا وهذه الدنيا، وقد يتحول على الفقير فيصير غنيا وهذه الدنيا. ترى الفقر بعد الغنى مصيبة، مصيبة، والغنى بعد الفقر كارثة. الذي كان غنيا فافتقر قنط، أغلق الباب. بل بعضهم يشكو الله عز وجل: ولم ابتلاني. والذي يتحول من الفقر إلى الغنى مصيبة، ذاق الفقر يصبح شحيحا ممسكا مضيقا إلا من رحمه الله عز وجل بدين. أيها الأحباب، يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعي إلى طعام، فقرب الطعام ودعته أم سليم وأرسلت أنس عندنا بعض الطعام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع أصحابه، فإذا بأبي طلحة قد اختبأ خلف الباب. يا مصيبتاه، كم من هؤلاء والطعام قليل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم برك على الطعام فكفى الناس جميعا وكانوا يقاربون الألف. وقع هذا مع أبي طلحة، ووقع مع جابر بن عبد الله، ووقع مع جماعة، لأن البركة البركة من الله عز وجل. أيها الأحباب، لو تأملنا في قصص من سبق نرى أن العفة هي التي رفعتهم، ونرى بعض الأقوام الذل هو الذي أنزل بهم. خرج أربعة يطلبون العلم من مناطق شتى، من خراسان وأزبكان وأزبرجان وفلان وبلاد كثيرة، وجمعتهم الرحلة في مصر: محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن جرير الطبري، محمد المحمدون، أربعة. فبعد ذلك ظلوا أياما بلا طعام، ما عندهم إلا الماء. فقال بعضهم لبعض: حلت لنا المسألة، أي نسأل الجار أحد الجيران أن يعطينا كسرة خبز. فكل يقول فلان يقول لا أستطيع، فلان لا كسرة خبز، لا أن يطلب مالا لكذا ولا مالا لكذا أبدا. كانوا يعيبون المسألة، وأن الرجل الذي يسأل مهين، وأن العبد لا يسأل حتى الضروريات. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. فقالوا نقترع، فوقعت القرعة على محمد بن خزيمة، فلابد أن يذهب لأن يسأل الجيران كسرة خبز. فهنا وقعت هيبة السؤال في قلبه، فقال: دعوني أصلي. صلى وهو يدعو الله عز وجل، أطال وهم ينتظرون يتضاغون جوعا، فإذا بالباب يطرق. طرق الباب، من فتحوا الباب؟ فإذا برسول من الأمير يقول: أنتم المحمدون؟ قالوا: نعم. قال: إن الأمير رأى رؤيا، أنت تتنعم والمحمدون يتضاغون جوعا، ثم جاء لكم بهذا المال 50 دينارا لكل واحد، ثم جاء بأقط ودقيق وطعام، ثم يقول لكم الأمير: إن نفذت فأرسلوا إلي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن الملك سيق إليهم ليقدم لهم الطعام. وجلس، دخل أحد الأمراء في أرض العراق إلى مسجد بغداد، فرأى الخطيب البغدادي يجلس على الأرض، وأمامه مصحف قد نشره بين يديه يقرأ، وقد جلس على سجادة صغيرة. فنظر الأمير، قال: من هذا؟ قالوا: هذا المحدث الخطيب البغدادي. فقال لأحد العلويين الذين يسيرون معه: خذ هذه الصرة وقربها له، اعطيها له. فأخذ العلوي الصرة فرحا أن يدخل السرور على الخطيب، والخطيب جالس، فقرب إليه الصرة، قال: من هذه؟ قال: من الأمير. قال: أنا. قال: أنت؟ قال: لا. فظن العلوي أنه تقال لها، فنثرها العلوي على سجادة الخطيب دنانير ذهب، فكأن الخطيب قال: شغلني عن وردي، فأغلق مصحفه وسحب السجادة من أسفل الدنانير ثم وضعها على كتفي وانصرف. مشهد عجيب. يقول من شهد هذا المشهد قال ما رأيت أعجب مما رأيت اليوم. ذل العلوي وهو يجمع الدنانير وعز الخطيب وهو ينصرف. أحمد بن مسكين كان من العباد الزهاد، أصابته فاقة، قال مكثت أسبوعا كاملا لا نشرب إلا الماء ومعي زوجة وولد، وكان ألمي أني تحملت مصائب ثلاث: مصيبة زوجي أي زوجتي ومصيبة ولدي، فوقع في نفسي قرار أن أبيع البيت. قال فانتقلت وذهبت إلى بعض أصدقائي فقلت عقدت العزم أن أبيع بيتي، هل عندك مشتري؟ فقال لا أدري. لما؟ فأخبرته بحاجتي فقال أبشر، عندي رقاقتين، يعني قطعتين من الرقاق صغير، خذها إلى أن أنظر في أمرك. قال فأخذت الرقاقتين وأنا أسير في الطريق، رائحة الرقاق ومذاق الرقاق في نفس أحمد بن مسكين. قابلته امرأة ومعها ولد وقالت يا هذا صبيي يتضاغى جوع، اعطيه شيئا. قال فوقفت ثم قلت في نفسي إن زوجي وولدي يتضاغون جوعا، ثم قلت والله لأوثرن هذه المرأة والولد، وأعطاها الرقاقتين ثم انصرف. وصل أحمد بن مسكين فإذا برجل يبحث عنه، قال أين أحمد بن مسكين؟ قال أنا. قال فلان التاجر الكبير الذي كان في بلد كذا عاد ويسأل عنه، فخاف أن تكون ديون لأبيه لأن أباه كان تاجرا، فقال مصيبة. ثم ذهب إلى هذا التاجر الذي دعاه فقال يا هذا إني قد استقرضت وأخذت مالا من أبيك كثيرا للتجارة، فانقطعت بي السبل منذ 30 سنة، وجمعت هذا المال كله لأبيك فوجدته قد مات وكله لك. كيف حال هذا المسكين الذي كان لا يجد إلا قطرات الماء؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كل الأمة لو اجتمعت على نفعك عجزت إلا بأمر قدره الله عز وجل. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى عود أن نقرب القلوب من الله عز وجل. إن للقرب من الله مذاق لا يذوقه إلا عابد، لا يذوقه إلا مسعد، إنسان أسعده الله عز وجل. وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.